الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في مسائل الجاهلية عند المسألة 26 بعد 100، قال المؤلف رحمه الله: والكهانة. والكهانة كانت مشهورة في أيام الجاهلية، والكهان هم الذين يدعون علم الغيب، وكانت الكهانة مشهورة في الجاهلية، وكان الكهان لهم شأن كبير عند أهل الجاهلية، فكانوا يتحاكمون إليهم ويعظمونهم، وما من حي من أحياء العرب إلا وفيه كاهن يرجعون إليه في أمورهم ويتحاكمون إليه، ولما جاء الإسلام أبطل النبي عليه الصلاة والسلام الكهانة، وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنهم ليسوا بشيء، في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن ناس قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أو سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكهان فقال ليسوا بشيء، فقالوا إنهم يتحدثون بالشيء فيكون كما قالوا، قال تلك الكلمة من الحق يختطفها الجني قد ترى في إذن وليك قرقرة الدجاجة، ويخلطون معها أكثر من 100 كذبة. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الكهان ليسوا بشيء، أي أنهم لا يعلمون الغيب، وليس المعنى أنه لا وجود لهم، وإنما ما يدعونهم من معرفة علم الغيب باطل ليس له أساس. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فلما خرت بينة الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، فحتى الجن الذين يستعين بهم الكهنة هم لا يعلمون الغيب، وقد اعترفوا بذلك. فمات نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام وهم لا يشعرون ولا يعرفون بموته، واستمروا على العذاب المهين، واستمروا في الأعمال الشاقة التي كلفهم بها سليمان عليه الصلاة والسلام. فلا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. والكهانة كما عرفنا كان لها رواج كبير في أيام الجاهلية، وكان الجن يسترقون السمع، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الله يجد له شهاب بصدا. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماء وأرسلت الشهب الكثيرة على مسترقي السمع، وكان الجن يركب بعضهم فوق بعض إلى أن يصلوا إلى السحاب، ولهم مقاعد فوق السحاب. فإذا أوحى الله عز وجل بشيء تناقلته الملائكة حتى يصل إلى ملائكة السماء الدنيا، فيتحدث الملائكة بأمر الله عز وجل فيستمع الجن الذين فوق السحاب، يستمع تلك الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ومن تحته إلى من تحته، فتارة يأتي الشهاب فيحرق ذلك الجن قبل أن يوصل تلك الكلمة إلى الكاهن، وتارة يوصلها إلى الكاهن ويكذب معها أكثر من 100 كذبة، كما أخبرنا بذلك النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل، لما جاء الإسلام وبعث النبي عليه الصلاة والسلام خلصت السماء من مسترقي السمع، وذهب بعض العلماء إلى أن الكهانة المتعلقة باستراق الشياطين للسمع انتهت وبطلت بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك القاضي عياض في شرح مسلم، وبين رحمة الله عليه أن الكهانة على 3 أقسام وأنواع، منها ما كان عن طريق الشياطين يسترقون السمع ويلقونها على الكاهن، وأن هذه الكهانة زالت وانتهت بمبعث رسول الله عليه الصلاة والسلام حين حرست السمع. والقسم الثاني من أقسام الكهانة وهي عن طريق الشياطين، لكن ليس في استراق السمع، وإنما كهان عندهم شياطين يلتمسون لهم الأخبار الموجودة في الأرض، فإذا ضاع شيء على شخص يأتي إلى الكاهن، والكاهن يرسل الشياطين في الأرض يبحثون عن ذلك الضائع، فيخبرون الناس بمكان تلك الأمور الضائعة الموجودة في الأرض. وهكذا ما يحصل في الأرض في الأماكن البعيدة، فيخبرون الكهنة أنه حصل في منطقة كذا كذا وكذا وفي منطقة كذا وكذا وكذا، فيخبر الكهان بذلك ويقرأ الناس بهم. وعن طريق الشياطين الذين اطلعوا على ذلك الأمر المشاهد الموجود، ما هو من باب ادعاء علم غيب في أمر لم يحصل بعد، وإنما يطلعون على أشياء موجودة في الأرض يعرفها من كان في ذلك الموضع، وينقلون الأخبار إلى الكهان ويتحدث الكهان بذلك ويقتر الناس بهم. وهذه كهانة ما زالت موجودة إلى هذه الأزمان. والقسم الثالث من أقسام الكهانة، الكهانة المبنية على التحرز والظنون والتخمين، وهي كهانة ما زالت باقية وموجودة. وعلى كل، الكهانة بكل أنواعها محرمة ولا تجوز، ولا يجوز للشخص أن يأتي كاهنا في أي أمر من الأمور، سواء ضاعت له ضائعة أو سحر، وسأل الكاهن عن موضع السحر أو غير ذلك. وقد جاء في مسلم حديث بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأشياء، يدخل في ذلك الكاهن، ويدخل في ذلك المنجم والرمان، فهو اسم شامل لجميع هؤلاء الذي يدعي معرفة ما غاب، فهو العراف. فالذي يأتي الكهنة أو يأتي المنجمين أو يأتي الرمالين، فقد أتى عرافا فيدخل في هذا الوعيد. وفي المسند عند أهل السنن حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو القرآن، وفي القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وفي هذه الأزمان الكهنة لا يسمون بهذا الاسم، وإنما تحت مسمى الساحر، وتحت مسمى السيد. الساحر عند بعض الناس يسمونه سيدا، والولي، والشريف أيضا، فله مسميات متعددة، وكل هذا من التلبيس على الناس، شريف وليس له شرف وهو حقير، فالكاهن كافر، ولا سيد وليست له سيادة، وولي من أولياء الله وهو من أولياء الشيطان. فمن يدعي معرفة الأمور الغيبية، إما من القبيل الغيب المستقبلي أو ما غاب عن بعض الناس من الغيب النسبي، إما الغيب الحقيقي هو الغيب المستقبلي أو الغيب النسبي، أي ما غاب عن أناس دون آخرين في الأشياء الموجودة في الأرض التي يعلمها من كان في أماكنها ويجهلها من كان بعيدا عنها. فمن جاء مثل إلى هؤلاء وسألهم فهو داخل في الوعيد الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا الذهاب إلى السحرة للإضرار بالناس والانتقام من الخصوم من الأمور العظام، وهو ذنب كبير من الذنوب المهلكة الموبقة. وانتشرت هذه الأمور في أوساط الناس لا سيما في هذه الأزمان انتشارا واسعا، وهو من الظلم الكبير ومن البغي. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، وإنما يبغي الإنسان على نفسه، إنما بغيكم على أنفسكم. نقف هذا الموضع وننتقل إلى المستهنى. إذا رضيه، إذا علم أن الساحر، إذا ذهب إلى الساحر وعلم أن الساحر لن يضر خصمه الذي أراد أن يضره إلا بالوقوع بالشرك الأكبر كالذبح للجن وغير ذلك بالأمور، فرضي بهذه الأمور التي يفعلها الساحر من الشرك بالله عز وجل والكفر فإنه من الكافرين. الذي يذهب إلى الساحر ويقول له أريد أن تسحر لي فلانا وهو يعلم أن هذا الساحر لا يسحر فلان من الناس إلا بشيء من الكفر، أعني الذي يفعله الساحر، وأنه سوف يتقرب إلى الشياطين بأنواع الذبائح مثلا وسوف يستعيد بهم ويدعوهم وغير ذلك من أمور الشرك، وأنه نعم يفعل كذا وكذا من أمور الكفر من دوس المصحف وغير ذلك، وهو يعلم أن الساحر لا يتوصل إلى سحره إلا بهذه الأمور ورضيها. مش يكون حكم من رضي بالكفر يكفر ولا ما يكفر؟ من رضي بالكفر يكفر، ومن رضي بالشرك أيضا يكفر، والراضي عن الشيء كفاعله. لكن افترضنا أنه ما هو جاهل ما يعرف هذه الأمور، قصد الإضراب بخصمه وهو جاهل بهذه الأمور ولا يدري وش الذي يصنع ذلك الساحر، ولو علم بذلك لما رضي بذلك مثلا، هذا واقع في كبير من كبائر الذنوب. فعلى كل المسألة فيها ما فيها من خطورة. نعم. على خطر كبير. نعم. وكما قلنا من رضي بالكفر فإنه يكفر، ومن رضي بالشرك فإنه يكفر والعياذ بالله. لكن بعض الناس ربما قد لا يعلم مثل هذه الأمور ولا عذر له، فهو واقع في أمر خطير، لكن ما يكفر الشخص إلا إذا رضي، إذا رضي بمثل هذه الأمور أو طلبها أو طلب منه شيء من الشرك، كان يقال له اذبح كذا وكذا على صفة كذا وكذا في مكان كذا وكذا إلى الجن فاستجاب لهم من أجل أن يمضي الشهر مثلا، فإنه يكفر بذلك والعياذ بالله. فعلى كلنا الذاهب على خطر كبير. ما إيش من جهل؟ جهل في ماذا تقصد؟ ها؟ يعني يجهل أن هذا للجن، ها؟ إذا كان يجهل أن هذا للجن ويظن أن هذا لله عز وجل، أنه يذبح لله عز وجل، أنا ما يكفر، ما يقع في الشرك إلا إذا علم أن هذا من الذبح لغير الله وذبحه بهذه النية، فإنه يكفر بذلك ويقع في الشرك الأكبر والعياذ بالله.